بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، سبق أن ذكرنا أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر العبادات القلبية التي لا بد على المسلم أن يخلصها لله سبحانه وتعالى، ثم شرع الشيخ عليه رحمة الله تعالى بذكر العبادات التي تتعلق بالجوارح وذكر الألفاظ التي لا بد أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نحذر وأن نبتعد عن الألفاظ الشركية التي فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، الند النظير والمثيل، الند النظير والمثيل، وأنتم تعلمون أي وأنتم موقنون عالمون لستم مرتابون أن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له، أي أنتم موقنون وعالمون ولستم بشاكين أن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له. هذه الآية إخواني الكرام ذكرها رب العالمين في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي بسبب هذه النعم أنتم توقنون بها تعترفون بها لا تجعلوا لله عز وجل أندادا، والحال حالكم وحالكم أنكم تعلمون أنه لا ند له، هذا أمر مستقبح، هذا أمر مستهجن. أضرب مثال ثاني حتى تتضح يعني وجه الاستدلال من الآية. ليس لكم بدون وأنزل من السماء ماء، ليس لكم، هذه لكم زدتها وهذا خطأ مني، وأنزل من السماء ماء. مثال آخر حتى يتضح الأمر، سبق أن ذكرنا إخوان الكرام أن توحيد الربوبية أصل لفهم توحيد الألوهية. من يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق فإنه من الأمور المستقبحة أن تطلب الرزق من غير الله سبحانه وتعالى. من علم أن الله عز وجل هو الذي يشفي فإن من الأمور المستقبحة، يعني طبعا وهي من العظائم والكبائر في الشرع والدين، أن تطلب الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى، وأنت توقن وتعتقد بقلبك أن الشافي هو الله وأن المحيي هو الله وأن الرزاق هو الله، إذا لماذا تلجأ إلى غير الله عز وجل؟ هنا في هذه الآيات يقول رب العالمين الكفار: أنتم تعلمون أن الذي خلق هذه الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى، إذا لماذا تجعلون لله عز وجل أندادا؟ أليس هذا من الأمر القبيح العجيب المستغرب أن تجعل الله عز وجل ندا وأنت تعلم أن الذي خلق هذا الكون وما فيه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله، طبعا قد يقول قائل الباب هذا عن الشرك في الألفاظ، فلماذا أورد الشيخ هذه الآية؟ نقول آية عامة: فلا تجعلوا لله أندادا، في الأقوال والأعمال والألفاظ في جميع الأمور لا تتوجه بأي عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب النمل أثر النمل على صفاء دبيب النمل أثر النمل أثر مشي النمل على صفات سوداء، الصفاء الحجر الألمس الذي لا يكاد يلاحظ عليه الخطى. الآن الإنسان لو أتى ومشى على أرض خشنة اتضحت هذه الخطى على هذه الأرض، أما إذا مشى على شيء أملس لم تتضح هذه الخطى. في على صفات حجر ألمس أسود اللون في ظلمة الليل. هل هذا الأمر يلاحظ إخوان الكرام؟ لا يكاد يلاحظ، بل لا يلاحظ هذا الأمر. وكذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، كم من إنسان يشرك بالله عز وجل وهو لا يعلم أنه واقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعلم أن هذا الشرك لكن يظن الأمر هين. الآن قل للناس رجل والعياذ بالله شرب الخمر، ماذا سيقول الناس؟ أعوذ بالله، استغفر الله، ما هذا الأمر؟ لكن قل لهم ذهب عند بعض السحرة، الأمر هين والأمر طبيعي عند بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أثر الشرك أثره خفي لكن عند الله عز وجل عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك إخوان الكرام لابد على المسلم أن يراقب قلبه ويتقي الله عز وجل ربه، لأنه قد يقع في بعض الأمور وهو لا يدري ولا يشعر. حدثني أحد المشايخ قال ألقيت دورة علمية في بعض الدول، بعض الدول ليست عربية، قال فحضر معنا أحد الأشخاص هذه الدورة، فإذا بي أفاجأ أن اسمه معين الله. هذا الاسم شرك بالله عز وجل، صاحب الاسم لا يعلم أن اسمه شرك بالله سبحانه وتعالى. معين الله، هل الله عز وجل معين؟ حاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك. فلذلك إخواني الكرام لا بد علينا أن ننتبه وننبه الناس إلى خطورة الشرك بالله عز وجل، شرك في الألفاظ، في الأقوال، في الجوارح، أعمال القلوب، غير ذلك من أنواع الشرك. انظر إلى تساهل الناس في موضوع الأبراج والحظوظ، كأن الأمر طبيعي وكأن الأمر هين، وتساهلهم في موضوع زيارة السحرة والمشعوذين، يعني يتساهلون في ذلك تساهلا عظيما، وهذا أمر عظيم جليل عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نماذج من الشرك في الألفاظ، هذه النماذج في زمانه، زمان وفرة العلم ووجود العلماء ووجود التوعية والتوجيه، ما بالكم في زماننا هذا إخواني الكرام؟ لابد يعني الجهل قد انتشر عند كثير من الناس، ولكن لابد على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. هذا الأثر ثبت بإسناد الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا الأثر إخوان الكرام ذكر عبد الله بن عباس ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والله وحياتك يا فلان وحياتي. القسم الثاني نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. القسم الثالث قول الرجل ما شاء الله وشئ، الإشراك في المشيئة. بالنسبة للقسم الأول سيأتينا الحلف بغير الله، سيأتي في الحديث القادم، نتحدث عنه إن شاء الله في الحديث القادم. بالنسبة للإشراك في المشيئة هناك باب خاص إن شاء الله تعالى نأخذه يوم غد، فنؤجل الكلام عن هذه يعني عن هذا، فنؤجل الكلام عن الإشراك في المشيئة إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. أما نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، سبق أن ذكرنا إخوان الكرام أن المسلم ينسب النعمة إلى الله. الآن يقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أي لولا هذا الكلب ما وقعت السرقة. هذا أمر لا يصح إخوان الكرام، لابد أن النعمة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى الإنسان نعمة ربه عز وجل. هنا الآن لا يخبر الإنسان إخبار، إنما يقصد باب المنة وباب النعمة، فلا بد أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بالمنعم الحقيقي ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط طائر معروف، إذا أتى اللصوص قد يخرج صوتا مزعجا فينتبه أهل البيت. هذا سبق أن نبهنا عليه في الأبواب الماضية، نعيد بعض الأمور المتعلقة. إذا كان الإنسان يقصد الإنعام ويقصد نسبة النعمة، لابد أن ينسب هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس وقت ذكر النعمة لا يتذكر رب العالمين، وهذا خطأ عظيم شنيع، نسأل الله العافية والسلامة. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، الصواب إخوان الكرام عن عبد الله بن عمر، الصواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحلف ما معناه؟ تأكيد الكلام بمعظم، تأكيد الكلام بمعظم مع الإتيان بأحد حروف القسم، الواو أو الباء أو التاء، تأكيد الكلام بمعظم مع الإتيان بأحد حروف القسم، الواو أو الباء أو التاء، تأكيد الكلام بمعظم مع الإتيان بأحد حروف القسم. المسلم إخوان الكرام لا بد عليه أن يعظم من؟ يعظم الله سبحانه وتعالى، فيحلف بمن؟ بالله عز وجل، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم من يستحقه؟ الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق لا يستحق التعظيم الوارد في الحلف، لا يستحق التعظيم الوارد في الحلف. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. قال بعض أهل العلم: أشرك أو كفر شك من الراوي، شك الراوي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن رجح بعض أهل العلم فقد أشرك وكفر، فقد أشرك وكفر، أي أشرك، يعني الواو هنا تدل على المعنى أنه وقع في الشرك ووقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للكفر هنا، الكفر على حسب نية ومقصد الإنسان. إذا قصد أن هذا المخلوق معظم مثل تعظيم الله عز وجل، هذا أي نوع من أنواع الشرك؟ من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. سؤال إخوان الكرام: هل يعقل أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل ويعتقد أن هذا المخلوق معظم مثل تعظيم الله عز وجل؟ من يعرف يرفع يده. أنا كنت أستغرب، يعني جيد أنبه فيما بعد، فضل. لا 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 أقول يجوز أو لا، هو لا يجوز، كله لا يجوز، بل هل متصور هذا الأمر؟ معقول أمر مثل هذا يقع؟ كيف؟ لا أدري جهل، بس متى؟ بس لا، بس يجعله مثل منزلة الله في الحلف. أنا أقصد في الحلف في اليمين، متى هذا؟ واضح؟ متى يحلف الإنسان ويعتقد أن المخلوق مثل منزلة الله؟ أمر إخوان الكرام قد مستبعد، لكن هناك صورة يعني خطيرة جدا يقع فيها بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. جيد، أكمل. ليس هكذا، قاربت، تفضل. ليس هكذا، تفضل. أحسنت، هذه الصورة إخوان الكرام وهي صورة خطيرة جدا، نبه على وقوعها كما قرأنا مرة الحافظ الشوكاني. كيف هذه الصورة إخوان الكرام؟ بعض الناس يحلف بالله صادق أو كاذب ما يبالي، لكن إذا حلف بالولي أو حلف بالمخلوق مستحيل، يقول لا يمكن أن أحلف كاذبا. لماذا؟ هذا الولي قد يعاقبني، هذا الولي قد تنزل علي بسبب هذه الكذبة عقوبة من السماء. هذا أي نوع من أنواع الشرك إخوان الكرام؟ من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكم من المسلمين إخوان الكرام يقع في مثل هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. لذلك إخوان الكرام لاحظتم أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فعلا كم يتساهل الناس في مثل هذه المسائل، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعني أن يهدي المسلمين عن مثل هذه الأمور. إذن الصورة الأولى أن يحلف بغير الله مع اعتقاد أن غير الله معظم مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن الله عز وجل هو المعظم ولكن أقسم بالمخلوق، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. بالنسبة إخواني الكرام، يعني صور الحلف بغير الله عز وجل يعني من باب التمثيل، بعض الناس يقول لك راس امي وابوي وراس عيالي والكعبه وغير ذلك، هذا كله من الشرك بالله عز وجل والنبي وحياتك، هذا من الشرك بالله. لكن اذا قال الرجل والله وحياتك، هذه المساله زادت عن الحلف بغير الله. لماذا؟ لانها والله وحياتك النوع الاول فيها حلف بغير الله، النوع الثاني فيها مساواة بين المخلوق والخالق. واضح إخوان الكرام؟ عندما يقول رجل والله وحياتك، هو أولا حلف بغير الله، ثم ثانيا قرن بين غير الله وبين الله سبحانه وتعالى، فزاد الأمر قبحا والعياذ بالله، فزاد الأمر قبحا والعياذ بالله. طبعا بالنسبة للحلف بغير الله، نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله، نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. طبعا يوجد خلاف في المسألة، بعضهم يقول بأن الحلف بغير الله عز وجل مكروه، الحلف بغير الله عز وجل مكروه. نقول إخواني الكرام، إذا كان الموضوع مثلا لا تحلفوا بآبائكم، هذا الحديث فقط، قد يقول قائل المسألة وجه، لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هل يعقل أن يحمل الحلف بغير الله على الكراهة؟ لا يمكن أبدا، الكراهة لا توصف بالكفر، واضح هذا؟ الكراهة لا توصف بالكفر ولا توصف بالشرك. بعضهم يستدل بأنه قد وردت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. كل الروايات وكل الألفاظ التي فيها قسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله عز وجل روايات معلّة، ألفاظها معلّة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ هذه ألفاظ معلّة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بتفصيل هو أهل العلم، ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله عز وجل كذبا ما حكمه؟ كبير من كبائر الذنوب. والحلف بغير الله عز وجل صدقا ما حكمه؟ شرك والعياذ بالله. أيهما أعظم؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم. كلا الأمرين محرم، لكن أعظمها حرمة ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. وطبعا إخواني الكرام، الحلف بغير الله يتضمن الكذب، كيف؟ من يعرف يرفع يده. الحلف بغير الله يتضمن الكذب وإن كان الإنسان صادقا. تفضل. وين الكذب في هذا؟ جيد، أحسن، أن في الحلف بغير الله عز وجل تكذيب للقرآن الذي فيه أن العبادة تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أخوان الكرام، الحلف بغير الله عز وجل متضمن للكذب، لماذا؟ لأن فيه تكذيب للقرآن وتكذيب للنصوص الواردة بالحلف بالله سبحانه وتعالى، تكذيب لنصوص القرآن والسنة التي تأمر أن تكون العبادة لله، ومن العبادة الحلف بالله سبحانه وتعالى، الحلف بالله سبحانه وتعالى. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. تأتي هذه إن شاء الله في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، لأن فيه قرن المخلوق بالخالق، في أعوذ بالله وبك ربط بين المخلوق والخالق، ربط بين المخلوق والخالق. عندما تقول جاء محمد وزيد، ما معنى هذا الكلام؟ جاء معا، جاء معا. وعندما تقول أعوذ بالله وبك قرنت المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. أما إذا قلت أعوذ بالله ثم بك، جاء محمد ثم زيد، من الأول؟ محمد، ثم جاء زيد في المرتبة الثانية. فكذلك هنا على أنه لا بد أن ننبه إخوان الكرام أن قول أعوذ بالله ثم بك قد تكون أيضا من الشرك الأكبر. متى؟ من يعرف يرفع يده؟ هنا تظهر المراجعة. من ناحية؟ لا، ثم بك، هذه أعوذ بالله وبك هذه مخلوق منها.
تفضل.
ذكرنا قاعدة، تذكر نص القاعدة؟ تفضل يا شيخ. أحسن، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا من الشرك الأكبر. كأن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك أيها الولي أن تدفع عني الشر، ما حكم هذا أخوان الكرام؟ شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، هذه كسابقتها، هذه كسابقتها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحليف بالله، أي لابد على المسلم إخوان الكرام أن يكون في قلبه تعظيم وتقديس وتمجيد لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله علم المسلم أنه قد ذكر إلهه وخالقه وربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى ويعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الباب؟ بعض الناس تقول له والله العظيم حصل كذا، لا يصدق، لا يلقي بالا لليمين. هذا طبعا إخوان الكرام لا يجوز، وهذا أمر محرم، وهذا أمر قد يكون ذنبا عظيما بل من كبائر الذنوب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طبعا المسلم مطالب أن يكون صادقا، حلف أم لم يحلف، أم لم يحلف، لكن إذا حلف بالله وكان صادقا وجب علينا أن نصدق وأن نعظم الذي قد أقسم به، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. المسلم مطالب بالصدق، فكيف إذا حلف بالله؟ الصدق آكد في حقه ويجب أن يكون صادقا. بعض أهل العلم إخوان الكرام يجعل اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار كل يمين كاذبة، كل يمين كذب هي من اليمين الغموس، سواء اقتطعت بها حقا أم لم تقتطع بها حقا. مثال، بعض الناس يظن أن اليمين الغموس والله العظيم أني مثلا والله العظيم أني لم أخذ مال فلان وقد أخذ مال فلان، هذا من اليمين الغموس. وأيضا من اليمين الغموس أن تقول والله كنت في المكان الفلاني ولم تكن في المكان الفلاني، لأنك حلفت بالله عز وجل كاذبا، سواء أخذت به حق مسلم أم لم تأخذ به حق مسلم، فالحلف بالله كذبا يمين الغموس والعياذ بالله. من حلف بالله فليصدق، لا بد أن يكون صادقا، صادقا في حلفه وفي يمينه. ومن حلف له بالله فليرضى، إذا حلف لك رجل بالله سبحانه وتعالى لا بد أن ترضى. هل في كل الأحوال؟ لو الآن رجل أتانا وحلف أننا الآن في المسجد الحرام هل نصدقه؟ أجيب أخوان الكرام لا نصدقه. كيف إذا نجيب عن الحديث؟ الحديث يتكون من مقطعين. المقطع الأول من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف له بالله صدقا فليرضى، واضح إخواني الكرام؟ من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله بناء على ما مضى صدقا فليرضى، فليرضى إذا حلف له بالله صدقا. لذلك الأحوال عندنا إخواني الكرام خمسة أحوال: أن تكون متأكدا 100% أن هذا الرجل يكذب لا تصدق مثل هذا الرجل، أو الآن الرجل يحلف أن اسمك أحمد وأنت ليس اسمك أحمد هل تصدقه بهذا؟ لا تصدق بمثل هذا. هذه إذن الحالة الأولى، أن تكون متأكدا أنه كاذب. الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أنه كاذب، تضع كما يقال 99.9% أنه كاذب، لا تصدق هذا الإنسان. الحالة الثالثة يستوي الأمرين، إما صادق وإما كاذب صدقه. الحالة الرابعة يغلب على ظنك أنه صادق صدقه. الحالة الخامسة أن تكون متأكدا أنه صادق فصدقه. أعيدها مرة أخرى، أن تكون متأكدا أنه كاذب لا يجب تصديق هذا الإنسان، أن يغلب على ظنك أنه كاذب لا يجب أن تصدق هذا الإنسان، أن يستوي عندك الأمرين غير متأكد لكن الرجل حلف بالله عز وجل صدق هذا الإنسان، أن يغلب على ظنك أنه صادق صدقه، أن تكون متأكدا أنه صادق صدقه، أن تكون متأكدا أنه صادق صدقه. قال ومن لم يرضى فليس من الله، أي برئ منه الله. هذا يبين أن عدم الرضا وعدم الاقتناع بالحلف بالله عز وجل كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقيت نقطة، قد يقول قائل الآن تقولون الحلف بغير الله شرك لا يجوز، نقول نعم. يقول قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، وقال الله عز وجل والشمس وضحاها، ما الجواب عن هذه الآيات؟ هذه خاصة في حق الله، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. طبعا الحلف إخواني الكرام يكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، فبعزتك، هذا من الحلف. بماذا؟ من الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، من الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. لا لا، الولد نفسه بيده، والله سبحانه وتعالى يجوز الحلف بذلك، ما في حرج. نعم تفضل. نعم، ما ورد عن ابراهيم النخعي اخوان الكرام مقصود بالكراهه ماذا؟ التحريم، واضح هذا اخوان الكرام، انه يكره، اعوذ بالله وبك، اي التحريم، انه يرى التحريم، ليس الكراهه المعروف في عرفنا، انما المراد التحريم. لا يجوز مثل هذا، لأنه لا يعلم الغيب. حلف الإنسان على أمر مستقبلي لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن الإنسان لا يعلم الغيب. لماذا تحلف على أمر لست متأكدا منه؟ واضح هذا؟ لذلك إخوان الكرام لابد على المسلم أن يحفظ يمينه، لا يكثر من الحلف على كل صغيرة وكبيرة. تفضل. نعم بلا شك يجوز الحلف بالقرآن، لأن القرآن ماذا؟ كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق. أي حديث هذا؟ الأخير صحيح، صح الشيخ الألباني في صحيح الماجع. هنا تفضل. جزاك الله خير. لا أنا ما ليس شيء في بالي معين، لا أستطيع أن أسم بشيء. هنا تفضل. نعم، من التفسير بالمثال، الأنداد هو الشرك من التفسير بالمثال، سبق معنا تفاسير السلف، واضح هذا؟ يعني كيف أقول لك؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لو قلت فلا تجعلوا لله أندادا لا تذبحوا لغير الله، يصح المعنى؟ مثال من أنواع التنديد الذبح لغير الله، هذا جائز، هذا أمر دارج عند السلف. هنا تفضل. جيد أحسنت، هذا السؤال مهم جدا إخواني الكرام. بالنسبة بعض الناس إذا أراد أن يؤكد عليك القسم تقسيم تأكيدا عظيما يقول ضع يدك على المصحف. إخواني الكرام الذي يكذب لا تفرق معه وضع يده على المصحف أم لم يضع يده على المصحف، هذه النقطة الأولى إذا ما كان في قلبه تعظيم لله عز وجل. النقطة الثانية، هذا أمر ليس بوارد، ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم كانوا إذا حلفوا وضعوا أيديهم على القرآن. الأمر الثالث، نبه بعض أهل العلم أن هذه العادة لم تأتي إلا من قبل الكفار الذين يضعون أيديهم على الأناجيل أو على التوراة فيحلفون ويمسكون يعني بوضع اليد عليها، فالمسلم لا يفعل مثل هذا. تفضل. نعم، يعني على حسب، قد يصدق الكذاب أحيانا، عرفت كيف؟ على حسب القرائن والعلامات التي تقوم بحال الإنسان، بحال الإنسان. تفضل. نعم، لا الآن، لا الآن نبهنا إذا غلب على الظن أنه كاذب لا تصدقه من الأصل. لا لا لا، الآن قلنا هذا، إذا غلب على الظن أنه كاذب لا ترضى. ذكرنا الخمس حالات، إذا تبين أنه كاذب، رجل يقسم أننا في المسجد الحرام نصدقه؟ نعم. نعم.
والخامسة
أن
يعني معناه
هذه حالة خاصة، هذه حالة معينة، حالة الملاعنة، ما في أدلة واضحة، واضح هذا؟ حالة معينة هذه تعتبر حالة استثنائية، لكن نمشي الآن على القاعدة العامة، إذا غلب على ظن أنه كاذب، غلب على ظنك لا تصدقه. نعم، لأن بعض الناس فعلا يكذب يعني، إيه فهذا لا يصدق. للشيخ حماد الأنصاري كتاب خاص بكلمة لعمرك، ما يحضرني الآن شيء فيها حقيقة. لا أدري، هنا لعمري على وزن، لا أدري. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ لكن أبحثها إن شاء الله، جزاك الله خير، أبحثها وأعطيك الجواب إن شاء الله. تفضل.
والله وحياتك لو توضح.
جيد، الآن عندما يقول يسأل السائل إلى أخونا فيسأل فيقول الآن بعض الناس يقول والله وحياتك، هذه أولا فيها حلف بغير الله، ثانيا جعلت المخلوق منزلة الله، والله وحياتك قرنت بين المخلوق والخالق، هذا لا يصح.
والله
وحياتك، هذا الحلف بالله واضح، وحياتك فيها قسم بغير الله، وذكرك المخلوق مع الله بلفظ واو فيه قرن للمخلوق بالخالق، واضح؟ تفضل. الحالة الخامسة أن تجزم أنه صادق، متأكد أنه صادق، رجل تعرفه أنه صادق ولا يكذب أبدا، حلف بالله نصدقه. تفضل. نعم، الحياة صفة من صفات الله، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة من صفات الله عز وجل. نعم، يعني الآن الإخوة المصريين يقولون حياة ربنا، صحيحة ما في حرج. نعم، يقول يوجد على جدران مصلى مدرستنا ملصقات شركية مثل يا ولي الفلاني، هل يجوز الصلاة في المصلى علما بأنه لا يوجد مكان مخصص للصلاة؟ قبل أن تسأل هذا السؤال أخي السائل الكريم جزاك الله عز وجل خيرا، لابد أن تنكر هذا المنكر وتسعى بإزالته بطرق يعني كما يقال ذكية. ممكن أن تزيل هذه العبارة يا ولي الفلاني مثلا وتجعل أهون أهون منها آية من القرآن الكريم، وضع آية من القرآن الكريم على الجدران ما حكمها؟ ذكرنا أن هذا خلاف السنة، لكن لا يصل إلى مرحلة الشرك بالله عز وجل. فعبارة يا أيها الولي الفلاني مثلا تنزعها وتضع آية من القرآن الكريم، لابد أن نزيل هذا المنكر، لابد أن نزيل هذا المنكر. الصلاة طبعا صحيحة أخواني الكرام، لكن هذا المنكر لابد أن يزال ويجتهد الإنسان في إنكاره. يقول كان محافظا على الصلوات وبعد فترة حصل له فتور فضيع بعض الفروض وهو لا يعلم عددها والآن عاد محافظا عليها، فكيف يعمل بتلك الفروض التي تركها قبل أشهر؟ إخواني الكرام، أنا أوصي بها إخواني الكرام وطبعا أذكر بها نفسي، مهما ضعف إيمانك أمران اثنان لا تتركهما أبدا. الأمر الأول صلاة الجماعة في المسجد، مهما فعلت من ذنوب ومعاصي هذا الأمر لا تتركه أبدا. والأمر الثاني صحبة الصالحين، لو كل كان عندك من المعاصي ما يبلغ عنان السماء لا تترك هذين الأمرين. لماذا؟ لأن الإنسان إخوان الكرام إذا ابتعد عن الصلاة ما الذي يذكره بالله عز وجل؟ وإذا ابتعد عن صحبة الصالحين ما الذي يذكره بالله سبحانه وتعالى؟ فالحذر الحذر إخوان الكرام من ترك الصلاة، هذا ذنب عظيم، معصية كبيرة، أمر قد يعني يستوجب أن يموت الإنسان كافرا والعياذ بالله، فلا بد على المسلم أن ينتبه. يقول ماذا أفعل بالنسبة للصلوات الماضية؟ الآن أنت تب إلى الله وحافظ على الصلوات واندم ندما عظيما على تلك الصلوات الماضية، تلك الصلوات نقصت وتكتب عند الله عز وجل ناقصة، فلا بد أن تتوب توبة عظيمة حتى تمحو وتمسح تلك الذنوب. سؤال آخر نتركه في نهاية يعني أعود إليه مرة أخرى إن شاء الله. يقول أبي لا يهتم بصحته حتى ضعف بصره وقد حذرته خاصة أنه يسوق السيارة، فحلفت أن الله عز وجل سيحاسبه لتهاونه بصحته ثم حلف أن الله عز وجل لا يحاسبه، هل لا لا، من منا هو الآثم، وهل يترتب على أحد منا يمين أو شيء؟ نقول بارك الله فيكم، لا يكون هكذا نتعامل مع الوالدين. إذا الوالد أصر على أمر دعه وشأنه، خاصة أن هذا الأمر ظاهره ليس بمعصية. أنت قد ترى أنه يتعب نفسه، هو لا يرى هذا، خاصة بعض كبار السن، يعني قل له كل شيء لكن لا تقل له أنك قد كبرت في السن، يرى هذه من الكبائر العظيمة، فلذلك ما كان ينبغي لك أن تفعل مثل هذا. أما هل يترتب على أحد منا يمين أو غير ذلك لا أدري بهذا. يقول يعني عندما نشتري الآن بعض السلع، إذا قال أمانة تقول لي كيف هذا الأمر، حسب مقصد الإنسان، إن كان طبعا الأولى أن يبتعد عن مثل هذه العبارة، إن قصد أن يذكره بأن المسلم أمين فلا حرج مثل هذه العبارة، أما إذا قصد والأمان حلف بالأمانة وهذا أيضا من العبارات المشكلة، لا يجوز أن تحلف بمثل هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالأمانة، فابتعد عن مثل هذه العبارات. ذكروا بطريقة أخرى يا أخي بارك الله فيكم، مسلم أمين فكن صادق معي وغير ذلك. يقول ما الفرق بين الشكر والحمد؟ سبحان الله ذاك اليوم غاب عني الأمر. إخواني الكرام، الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها، نحمد الله عز وجل لأنه ينعم علينا النعم، ونحمده سبحانه لاتصافه بصفات الكمال، لاتصافه بصفات الكمال، نحمده لأنه هو الرزاق، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور. أما الشكر إخواني الكرام يكون في مقابلة النعم، الشكر يكون في مقابلة النعم. الحمد أيضا إخواني الكرام يكون باللسان، أما الشكر يكون باللسان والقلب وبالجوارح، يكون باللسان والقلب وبالجوارح. الأخوات الفاضلات يخفضن أصواتهن. يقول ما حكم كثرة الحلف في لعب الكرة مثلا؟ لا يصح مثل هذا، قد يحلف قائل يقول والله هدف، والآخر يقول والله ليس بهدف، وكلا الصاحبين يكذب بعضهما بعضا، فهذا لا يصح إخوان الكرام. ويعني مرة يعني جيد، قد لا نذكر مثل هذا الأمر مقام مجلس علم، لا يصح أن نذكر مثل هذه الأمور. يعني الإنسان إخوان الكرام إذا حلف يحلف أنه يقسم بالله، فلتحلف بالله عز وجل على موضوع الكرة وغير ذلك، حقيقة هذا أمر لا يليق، وهذا أمر قد يكون يعني ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول لو اكتشف الابن أن أباه واقعا في الشرك كيف ينكر هذا، علما أن أباه لا يتقبل النصح؟ نبهنا مرارا وتكرارا، ليس من شروط النصيحة أن يتقبل فلان، انصح تقبل أم لم يتقبل. أيضا إذا وجدت أن أباك كبير في السن وأنت صغير، كلم أحد أعمامك، أحد أصدقاء الوالد، أحد طلبة العلم الذين يحبهم الوالد، بطريقة أو بأخرى ينصح أباك بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز الإنسان حتى يبتعد عن الكذب كأن يقول كنت بالمكان الفلاني وهو بالأصل ذهب إليه ودخله مجرد دقائق؟ هذا صدق. الآن لو أنا ذهبت إلى أحد المحلات جلست فيه ثانية واحدة، قال لي قال أين كنت؟ كنت في المحل الفلاني، هل كذبت في كلامي هذا؟ لم أكذب في كلامي هذا، فهذا صدق ولا يسمى كذبا. يقول عود شخص نفسه على الحلف بغير الله ولكنه تاب وعرف الحكم ولكنه ما زال يحلف بغير الله ناسيا، لابد يجاهد نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود لسانه، إذا وقع الأمر بغير شعور، بغير قصد، بغير مع ندم الإنسان ولجوئه إلى الله وندمه على هذا الأمر، لعله يصدق عليه قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن المطلوب أن يحاسب نفسه ويندم أشد الندم على هذا الأمر، لأنه ذنب عظيم جدا. يقول: من حلف بغير الله كاذبا، هذا جمع بين المصيبتين، بين الحلف بغير الله وبين الكذب والعياذ بالله. ما حكم تشخير الشعر بين الحاجبين؟ يعني قبل أن نسأل عن تشخير الشعر بين الحاجبين، هل يجوز إزالة هذا الشعر؟ نعم، يجوز إزالة هذا الشعر، وهذه فتوى اللجنة الدائمة. الشعر الذي بين الحاجبين، ليس شعر الحاجب، الشعر الذي بين الحاجبين يعني يجوز إزالته، فيعني تحسم المسألة من أصلها. يقول: ما حكم تكملة السلام في أثناء الصلاة، مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليم؟ هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد لفظ وبركاته. رجح بعض أهل العلم أنها تزاد في الجهة اليمنى ولا تزاد في الجهة اليسرى. ما حكم أن يحلف حياة الله؟ هذا صحيح، ما في حرج في هذا. أثر ابن عباس فيه ذكر أحد الرواة فيه ضعف، الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد رجح أن إسناده حسن وحكم عليه بأنه جيد الإسناد. يقول: أنا أعرف أن الرجل كذاب، فهل لا أقبل منه يمين؟ ذكرنا إخواني الكرام، إذا كنت متيقنا أنه كاذب لا تقبل منه اليمين، لا تقبل منه اليمين. لا، لأنه يسأل سؤال يقول إذا يعني سبق، يقول: أنا أعرف أن رجل كذاب، فهل لا أقبل منه اليمين؟ لأنه إذا تأكدت أنه كذاب لا تقبل منه اليمين. في الأمر المعين، نعم، في الأمر المعين إخوان الكرام، أحيانا قد يكون الرجل معروف بالكذب، لكن في قرائن معينة تظهر عليه هذا الأمر، فهذه مسائل أخرى. نتكلم عن الأصل والقواعد، يعني عن الأصل في هذه المسألة. يقول: ينتقدني بعض الإخوة بالتزامي واستقامتي، فعندما أترك شيئا من الأمور المباحة وأفضل الأمر الذي فيه نفع لي يقولون لي: إنك متشدد. وأقول لهم: إني لست متشدد بالتزامي وحرصي على الخير وتركي للأمر المباح الذي لا يعود لي نفعا. إخوان الكرام، لا بد على الإنسان أن يزن الأمور بميزان عدل وحق وصدق. قد تكون بعض الأمور المباحة، لكن الإنسان من يعني يأخذ بها ولا حرج في ذلك، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الأمر المباح لكن يتركه بالكلية، فخذ من الدنيا بحيث لا يتعارض مع أمر آخرتك، مع أمر آخرتك. لا أستطيع أن ما هو هذا الأمر المباح الذي تركته، لا علم لي بذلك، لأن بعض الناس إخوان الكرام وهم قلة بإذن الله عز وجل قد يترك بعض الأمور مما جرت فيها العادات أو غير ذلك، ويعني ينظر نظرة لمن يأخذ بمثل هذه الأمور. فهذا كلام عام، أما الحالات التفصيلية لها جوابها. هذا سؤال مهم جدا. يقول: كثير من الناس عندما يقعون في المعاصي وعندما نذهب نصيحتهم يقولون: نحن أحسن من غيرنا. إذا نصحت الذي يدخن يقول: أنا أفضل من الذي يشرب، وإذا نصحت الذي يشرب يقول: أنا أفضل من الذي يزني، وإذا نصحت الذي يزني يقول: أنا أفضل من الذي يقتل. هكذا إخوان الكرام، لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني هناك قاعدة يعني تبين الفرق العظيم بيننا وبين السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يقول إن قال قائد إني أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا حسب الأمر المقسم عليه، إذا كان الأمر من أمور الخير أولا لا يصح يعني للسائل إخوان الكرام أن يقسم على الناس، لكن إن أقسم عليك أنت بالخيار. هناك بعض الأمور إخوان الكرام لا يمكن أن تجيب الرجل فيها، إني أقسم عليك بأن تذكر أمر من أمورك الخاصة في حياتك الشخصية، هذا أمر لا يمكن أن تجيب الرجل. وقال قال إني أقسم عليك أن تصلي في المسجد، هذا أمر مطلوب منك أن تصلي في المسجد فحسب الذي قد أقسم في الأمر الذي قد أقسم به عليك. يقول هل يصح أن يقسم الإنسان بقوله وصيامك وصلاتك؟ لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. جيد، هذا سؤال مهم جدا إخواني الكرام. بعض الناس يحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح، وهذا أيضا أمر لا يصح. قاعدة، الحلف بالمخلوق لا يجوز أبدا، الحلف بالمخلوق لا يجوز أبدا، سواء كان هذا المخلوق معظما أو غير معظم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حكم الحلف على المصحف أجبنا إخواني الكرام عن مثل هذه المسألة. الإنسان لو كان تعلم العلم الدنيوي لوجه الله وأبدع في هذا العلم، فهل هذا الشخص يصل إلى مثل درجة العالم الذي تعلم علم الدين وأخلص في تعلمه؟ لا يستوون أبدا، لا يمكن أن يستوون. يقول إذا أخذت يعني سلفة من فلان ونسيت هذا المبلغ كم مقداره؟ ماذا أفعل؟ قدر هذا المبلغ تقديرا وأعطيه هذا المبلغ، تقديرا وأعطيه هذا المبلغ. جيد، يسأل السائل سؤال مهم جدا. بعض الناس إخوان الكرام يقسم الكذب إلى أبيض ويقسم الكذب أيضا إلى قسم أسود، والكذب كله إخوان الكرام كله أسود، ما الفاصل يعني ما المعيار؟ هل إذا كان مثلا يعني اثنين هو كذب أبيض واثنين واحد من عشر هو كذب أسود؟ هذا طبعا من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. يسأل الإخوة سؤالا يقولون ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نقول إخوان الكرام هل يعقل أن المسلم الذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سيرته في يوم واحد من السنة؟ هل هذا الأمر معقول إخوان الكرام؟ وهل هذا الأمر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو فعلنا مثل هذا الأمر كنا تفاتا مقصرين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو لم نعش مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل لحظة وكل حين، والله لم يزد إيماننا، ولخاف الإنسان على نفسه أن يرج النار والعياذ بالله. هل مسلم إخوان الكرام يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم كل يوم لا يطبق سنته ولا يفعل ما أمر الله عز وجل به يعني العبادات الشرعية؟ إخوان الكرام ليست احتفالات تقام أو مؤتمرات تعقد، إنما هي تطبيق لما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم هناك خلاف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح الصحيح أنه ولد في يوم الثامن من ربيع الأول وليس في الثاني عشر، ثبت هذا بإسناد صحيح عن بعض التابعين رضي الله عنهم. ثم نقطة ثالثة، متى اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب 12 ربيع الأول. هل في هذا اليوم تفرح أم تحزن؟ لابد على المسلم على معيارهم أن تكون حزينة يوم توفي به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم يعقد الحفلات والولائم، بعض الحفلات مختلطة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إخوان الكرام نحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل حين وفي كل وقت، ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقاربنا، وأن نتقرب إلى الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.